كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الرسائل بطريق SMS. السؤال يقول: أنا أعمل معقب معاملات وهناك موظفون كثيرون يضطروني لأن أدفع الرشوة، وإن لم أدفع يوقفون هذه المعاملة ولا يحصل صاحب هذه المعاملة على حقه. يعني الأخ تقريبا بيتوسط في إنجاز أعمال. طيب، عفوا الاتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
لو سمحت أبغى أسألك.
مع حضرتك، تفضلي.
أيوة، في شخص يعني هو في دولة ثانية ويقوم بتحويل يعني المبالغ، خلاص؟ فهو يستلم مثلا بالريال السعودي ويعطيه الشخص الثاني بالدينار.
اي، فما حكمه؟ يعني حضرتك بيحول عن طريق المصارف للبنوك؟
لا لا، هو نفس الشخص هو اللي يحول.
يعني هو بيستلم الفلوس في السعوديه يسلمها في الاردن مثلا بالدينار.
اي، بالدينار.
يعني التسليم في غير مكان قبض الفلوس.
اي،
لا، عقد الصرف بيشترط فيه التقابض، والا يقع فيه الربا اللي هو ربا النسيئه.
أيوة، يعني كده ربا.
كده ربا نسيئة، وهنبين ونفصل إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا دكتور.
الله يحفظك يا حاجة، اتفضل.
حضرتك، انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي قبل اللي فات على مشكله عندنا كده في البيت، بس حضرتك ما ردتش عليا، كان اخر البرنامج، وقلت يمكن ترد عليا الاسبوع اللي فات ده، برضو حضرتك ما ردتش عليا.
كان بخصوص
المشكله هي ان ابني سلفي بنى فوق شقتنا.
ايوه، افتكرت يا حاجه، افتكرت حضرتك زوجك بعد ما كان هيكتب له ما كتبلوش.
ايوه، بنى فوق شقتنا شقه ومش راضي يمديله، جوزي مش راضي يمديله لان زعلان منه عشان الولد شتمه. فهو حرام عليه لما ما يمدلوش وهو بيت ورثه. واحنا ما معناش ولاد وخليناه بنى فوق شقتنا. بس انا صعبان عليا الولد يعني وكده، فمش عارفه يعني هو حرام علينا ولا ايه.
حاضر يا حاج، ان شاء الله اجاوب حضرتك دلوقتي. الله يحفظك يا حاجه ويعزك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه ان شاء الله للسؤال الاول، يعني حتى لا تكثر علينا الاسئله ان شاء الله ما نلحقش نجاوب. بالنسبه للعقد اللي هو الاخت الكريمه سالت عنه، ان شخص بيستلم في السعوديه ياخد ريالات سعودي، يقوم بتحويل هذه الريالات وبيوصلها لبلد آخر، وليكن الأردن، بيوصلها دينارات أو ليكن الكويت، فتسلم الفلوس بمبلغ ريال سعودي وبيسلمها بعملة أخرى. العقد ده يسمى عقد صرف، عقد صرف مبادلة عملة بعملة أخرى. وكان عندنا الصرف الأصل فيه أنه كان بالذهب والفضة، عقد الصرف مبادلة الذهب بالفضة، هذا هو عقد الصرف. بعد ذلك بظهور الأوراق النقدية اللي يقال عنها أوراق البنك نوت، لها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فيجري فيها الربا ويحرم فيها النسيئة كما هو معلوم إلا في القرض الحسن. فبالنسبة لعقد الصرف عند مبادلة عملة بعملة يشترط التقابض. يعني حضرتك معاك ريالات سعودي ومحتاج جنيه مصري او محتاج دولار امريكي، يبقى لابد تدفع المبلغ وتتسلم المبلغ المقابل في التو والحين. طب قد يحدث في بعض الاحيان كما يحدث عندنا في مصر ان انسان يرغب ان يشتري دولارات محتاج 100,000 دولار ومش موجود، يقول له طب حضرتك سيب الفلوس وخد دلوقتي 20,000 وتجيلي بكرة تاخد 38 وان شاء الله يومين ثلاثة ادبر لك 50 الباقيين. هذا لا يجوز، لان هذا من باب ربا النسيئة. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر بأوس بن الصامت وكان معه عبادة بن الصامت وأوس يصطرفان، يعني أحدهما يعطر الآخر ذهب ويأخذ فضة، يعني يعطيه دنانير والدنانير من الذهب، ويأخذ لقاءها الدراهم والدراهم من الفضة. وكان الدينار الذهبي فيه 10 دراهم فضية. فيقول أوس، يقول من يصطرف مني؟ من يصطرف يعني من يأخذ الذهب هذا ويعطيني دراهم؟ فقال عبادة أنا أفعل، عبادة بن الصامت، انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. خازنه اللي هو الرجل اللي على بيت مالي أو الرجل اللي يعمل عنده ماسك حساباته وأمواله، يقول حتى يأتيني خازني من الغابة. الغابة دي موضع في المدينة، موضع قريب مش بعيد. فمر عمر بن الخطاب وسمع هذا الكلام رضي الله عنهم جميعا، فقال لا تنظره، لا تنظره، ولو أن استنظرك ليلج بيته فلا تنظره. إيه عفوا اتصال إن شاء الله نتم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
إن شاء الله نسأل عن فتوى. إن شاء الله نويت إن شاء الله أحفر خزان مياه جوفية، يعني بير جوفي، وإن شاء الله لما طبعا البير هذا يكلف مبلغ من المال، ولما استخرج المياه أعمل خزان لغرض بيع المياه، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
أنت حضرتك النية أن أنت عامل البير ده وتوقف لله؟
لا هو مش وقف لله إن شاء الله، جزء منه يعني لله والباقي لي أنا إن شاء الله.
يعني حضرتك النهاردة أنت
جزئين، يعني هو جزء بخصوصي وجزء الآخر لله. هل يجوز أم لا؟
حاضر، أنت بتتكلم عن حكم بيع الماء، هبينه لك بالتفصيل إن شاء الله. حاضر
إن شاء الله بالله.
ماشي، ربنا يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة للصرف، سيدنا عمر رضي الله عنه لما مر بعبادة بن الصامت وبأوس قال لا تنظره، وإن استنظرك ليلج بيته، يعني قال لك أنا أدخل البيت أجيب الفلوس واجي، فلا تنظره فإني أخاف عليكم الربا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف، الحديث ذكر الذهب وذكر الفضة وذكر البر اللي هو القمح وذكر الشعير وذكر التمر وذكر الملح، دي الأصناف الستة للعلماء بيطلقوا عليها الأصناف الربوية، الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة وفي غيره من الأحاديث. والفقهاء لهم كلام طويل، أسأل الله أن ييسر لنا أن نعرض له في فقه البيوع إن شاء الله. هل الربا في هذه الأصناف الستة فقط أم أنها أجناس ويقاس عليها وهناك علة مشتركة؟ وهذا هو الراجح عند جماهير الفقهاء. عفوا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك ويعزك.
لو سمحت، في طبعا نقابات في حاجة اسمها مشروع الرعاية الصحية.
نعم.
بدفع مبلغ من المال، باخد كوبونات بروح بيها للأطباء بمقابل تخفيض معين، وبعد كده كمان في التحاليل والكلام ده لو احتجت بيبقى برضه بتخفيض. فهل ده جائز ولا يعتبر من التأمين الغير جائز؟
لا، هو ان شاء الله جائز باذن الله. معايا حضرتك؟ وده من التعاون على البر والتقوى، ودي خدمات النقابه بتسددها. يعني حضرتك بتدفع جزء من الكشف، وباقي الكشف النقابه اللي بتسدده للطبيب اللي انت بتكشف عنده.
بالظبط كده.
واخد بال حضرتك، تدفع نسبه معينه من العلاج والنقابه متبرعه لاعضائها بذلك.
بالظبط
كده، ده من باب التعاون على البر والتقوى ان شاء الله نبينه بامر الله.
جزاك الله خيرا،
ربنا يحفظك. شكرا. ربنا يحفظك. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا ممكن أسأل سؤالين لو سمحت؟
اتفضلي.
لو سمحت، أنا دلوقتي عندي ابني عنده 22 سنة. فأنا ما كنتش أعرف يعني موضوع العقيقة دوت، فهم قالوا لي إن هو لازم يتعمل له عقيقة.
لا، هي العقيقة، العقيقة مستحبة مش لازمة، مش واجبة، مستحبة.
يعني؟
العقيقة مش واجبة، مستحبة.
فأنا دلوقتي، عايزة أجيب حاجة اعملها له، وانا يعني ربنا الحمد لله ابتلاني بحاجه، فانا كنت مفكراها ان حاجه كبيره يعني، فلما رحت كشفت وعملت اشعاعات طلعت خفيفه الحمد لله. فانا قلت اعمل حاجه يعني اذبح حاجه لله، فانا عايزه اجمع يعني بين الحاجتين، ينفع او لازم دي لوحدها ودي لوحدها؟
النذر لله حاجه والعقيقه حاجه تانية. الحاجه التانية العقيقه فات محلها. العقيقه خلاص ما عادش ينفع وقتها. ابن حضرتك بقى راجل ما شاء الله عنده 22 سنة، ربنا يبارك فيه ويحفظه ولاد المسلمين. فخلاص ما عادش ينفع عقيقة، فات وقتها خلاص. في حاجة تانية حضرتك؟
هي ليا انا اجيبها دي لوحدها حاجة لوحدها؟
ما انا بقول اللي ان كنت هتذبحي شيء لله قلت هذبح لله ان ربنا شفاني يبقى نذر.
ايوه.
النذر واجب انك توفي بيه ولا وما تاكلوش منه اي حاجة خالص، ما ياخدوش غير الفقراء ان شاء الله.
طيب شكرا.
الله يكرمك. انما العقيقه ما فيش داعي ليها العقيقه دلوقتي.
ما فيش داعي ليها؟
لا لا،
ما فيش اي ضرر على ابني يعني؟
لا ما فيش حاجه ان شاء الله باذن الله، مستحبه مش واجبه العقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي الكريم، تفضل. الصوت مش واضح، عفوا. بالنسبه لسؤال الصرف، الاصناف السته يقول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرها واشترط للتعامل بها شرطين، التماثل والتقابض، مثلا بمثل ويدا بيد. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف، اختلفت الأصناف مش ذهب بذهب ولا تمر بتمر ولا قمح بقمح، ذهب بفضة اللي هو عقد الصرف. يقول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى عند اتحاد الجنس هتتعامل في صنف ربا وبمثله يشترط شرطان، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني التقابض. يبقى لابد يكون في تماثل ولابد يكون في تقابض في مجلس العقد. طب انتفى التماثل، انتفى الجنس، الجنس خلاص مش جنس واحد وإنما جنسان مختلفان يعني ذهب وفضة، يبقى لابد في المعاملة من التقابض فقط. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى أسلم الذهب وآخذ الفضة في نفس مجلس العقد. يبقى ده بد من إيه؟ من التقابض في مجلس واحد. لذلك عمر رضي الله عنه لما عبادة بن الصامت وأوس يصطرفان قال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة، الغابة موضع في المدينة يعني دقائق ويأتي. قال لا تنظره وإن استنظرك ليلج بيته فلا تنظره، أو كما قال يعني قال لك انا هدخل اجيب الفلوس من البيت واجي، لا ما ينفعش. وهذا خطا يقع فيه كثير من الناس، زي ما ضربنا مثل راح يجيب دولارات بيدفع الفلوس مصري وياخد جزء منها وينتظر يوم واتنين على بال ما يجيب بقيه الفلوس، وده ما ينفعش، وقع في ربا النسيئه وهو لا يدري. يروح يشتري ذهب ويفضل مبلغ، يفضل 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يقول له ان شاء الله يعني هعديهم عليك بكره باذن الله، يقول له براحتك مفيش مشكله. يعني ده ما ينفعش، هذه المعامله كلها معاملات ربويه اللي هي ربا النسيئه. فالربا مش زي ما بعض الناس بيظن انك تقرض انسان بزياده، لا، الربا عندنا ربا الفضل اللي تعطي وتاخذ زياده، وربا النسيئه اللي هو عدم التقابض في هذه الأجناس أو عدم التماثل أو التقابض عند اتحاد الجنس في الأصناف الربوية. ومن ثم الإنسان اللي بيدفع فلوس في بلد عشان ياخدها بعملة تانية في بلد أخرى، ده عقد صرف، ما ينفعش إن هو يصنع هذا الصنيع. طب بعض الناس هيقول طب ما احنا بنروح نحول في البنوك، بدفع ريال سعودي في السعودية وباخده في مصر عندي ها هنا باخده بالجنيه المصري، طب ده ازاي يتم هذه المعاملة؟ نقول ان القبض نفسه بالنسبة لي الورقة بتاعت السند اللي بتاخدها من البنك ده يعتبر تقابض في المجلس، بتحط المبلغ بيديك ورقة بالايه بالتحويل، الصك ده يعتبر تقابض في المجلس، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا
الله يحفظك.
الله يحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ما يكرمك. هذا يا شيخ، أنا كان والدي متوفي وكان هو صاحب قرض من بنك التنمية الزراعية. اللي ياخد فلوس للزراعة يعني والمواشي وكده يعني. فعاملين تأمين إجباري في هذا البنك يعني. الذي بيتوفى قبل 60 بيلغوا الفلوس اللي عليه وممكن يطلع لهم فلوس كمان. فمش عارف الفلوس دي حرام ولا ايه
حضرتك.
والسؤال الثاني بعد اذنك، يعني في ناس عندنا بيروحوا يزوروا الميت خاصه في اليوم الاربعين بياخدوا فاتحه حياته ويوزعوها على روح يعني. فأنا بقول لهم نتصدق أحسن مش راضيين. فأريوك أنت وضح لنا عن هذا المفهوم.
حاضر ربنا يحفظك. يعني حضرتك بالنسبة للتأمين على الحياة،
أيوه،
البنك عشان يدي القرض لوالدك اشترط أن يأمن على حياته.
أيوه ده أساسي يعني، بيدفعوهم غصب عنهم، هم مش عاوزين يأمنوا، هم بيأمنوا.
طب معلش أسأل حضرتك سؤال بعد.
دفعوهم إجباري.
طب بعد إذن حضرتك، بيأمن على المواشي اللي بيأمنش عليها؟
بيأمن على المواشي. أيوة واخدين تأمين
كمان، بيأمن على المواشي برضه. طيب حاضر حاضر.
أنا كنت سألت الشيخ مصطفى العدوي قال لي هشوف قضاء الاقتصاد، فما أعرفش يرد علي ولا إيه. أنا قلت أشوفك أنت ترد.
ماشي يعني. ربنا يحفظك ويرفع قدرك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يبقى بالنسبة لي الصرف لابد فيه من التقابض، يبقى شركات الصرافة البنوك غير ذلك لابد من التقابض يدا بيد. الإنسان إذا مش لاقي عملة وعايز 100,000 ولاقي 20,000، يدفع ثمن 20,000 وينصرف ويرجع بعد يوم بعد اتنين يشوف عنده ياخد على قد اللي موجود، ما عندوش مش مشكلة يسيبه وياخد من ايه من غيره ان شاء الله. يعني نسأل الله ان يجنبنا الحرام، اللهم امين. وبالنسبة للتحويلات النقدية، الورقة اللي بياخدها من البنك ديت السند يقوم مقام التقابض كما ذكرنا، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة للسؤال الثاني، الحاجة الكريمة اللي سألت قبل ذلك، ولكثرة الاسئلة وضيق الوقت لم يتسع المقام للإجابة عن سؤالها، فأرجو أن تسامحنا في ذلك. بالنسبة اللي أذكر إن شاء الله من سؤالها، إن كان زوجها وهي يعني لا ينجبان، وزوجها ليه إخوة ماتوا في حياته. عفوا إن شاء الله السؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت فضيلة الشيخ، هل بيع المكياج لموظفة في المصلحة يعني حكومية بتاخد المكياج بيعه يعني الموظفات في حرمانية؟ والسؤال الثاني،
طيب حضرتك بس اللي بتبيع لها المكياج متبرجة؟
لا مش متبرجين.
طيب جميل.
السؤال الثاني لو تكرمت، الآية 103 و 104 من سورة الكهف، لما اللي هي بتقول قال الله تعالى كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا لآخر الآية، لماذا سميت هذه الآيات بأخوف آية في القرآن؟ وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا أخويا مقيم في السعودية، زميله ما عندوش إقامة فبيخليه يديله الفلوس بالريالات يحولها هو لأهله في مصر يعني والدتي بتدي لأهله في مصر الفلوس بالمصري عشان هو ما عندوش إقامة هناك، هل دي فيها حرمانية؟
حضرتك أخوك ليه ما ياخدش الريالات يبعتها زي ما هي في المصرف ليهم؟
يعني بيبقى تسهيلا عليهم لأن هم نساء يعني
إيه
ما عندهم.
إيه المشكلة؟ ما اللي هيوديهم ياخدوا فلوس مش هتعمل أي مشكلة، ما يروح البنك يطلع البطاقة وتاخد فلوسها، إيه المشكلة؟
يعني يتحول بالريالات.
يتحول مبلغه، هو معهوش إقامة، يعني إيه اللي مقعده في بلد معهوش إقامة فيها؟
لا هو لسه يعني ما خدش الإقامة اللي هو يفتح بيها حساب يعني.
حضرتك دي مش حجة نهائيا في السؤال، حضرتك يديله الفلوس زي ما بيأتمن عليها يحولها له. يديله دي ريالات يحولها له من البنك. من مصرف الركحي.
يعني هو لو اداله الريالات في ايديه وهو اخوي حولها بالمصري فيها حرمانية؟
حضرتك النهارده هو هيوكله مثلا يقول الفلوس دي حولها له مش كده؟ خلاص هو وكله. البنك نفس الورقة اللي بيديله دي تقابض في مجلس العقد، بيديله ورقة كده ان المبلغ الريال يتحول بكذا مصري وبيديله حولنا الفلوس. ما عادش فيها مشكلة.
طب ماشي. جزاك الله خير.
يعني اصبح التقابض تم والتحويل ده موضوع تاني، انما ان هو ياخد الفلوس ويسلمها لاهله في مصر يروحوا يدوا لهم فلوس تاني مصر ما ينفعش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله، ربنا يرفع قدرك.
لي سؤالين ان شاء الله.
اتفضل.
اشتريت سيارة كان صاحبها قد أمنها ضد السرقة والحريق.
نعم.
ما لبثت أن سرقت مني. فما حكم مستردات شركة التأمين؟
نعم.
وإن لم يجز صرفها لي فهل أستطيع أن أستلمها وأحفر بها بئرا مثلا في بشرة أو قريتي ليستفيد منه العوام؟ وهنا سؤال آخر يطرح نفسه، فهل أستطيع أن أستغل هذا البئر في شرب ماشيتي وسقي أرضي أم فيما تصرف مثل هذه الأموال؟ السؤال الثاني، درسنا في مجال تربية النحل أنه لأجل إنتاج قوي من العسل يجب قتل الملكة المسنة، ملكة النحل المسنة التي قل إنتاجها، نقتلها ونعوضها بملكة فتية غزيرة الإنتاج. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم إبادة أصناف معينة من أعداء النحل مثل الزنابير والنمل لأجل حماية النحل من هذه الأعداء الطبيعية؟ شكرا جزاكم الله خير.
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل السؤال، احنا معنا ما شاء الله أسئلة دسمة ما شاء الله، فنستعين بالله سبحانه وحده ونقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الوالدة الكريمة اللي بتسأل ان هي لا تنجب هي وزوجها وليه إخوات زوجها ماتوا في حياته وتركوا أبناء، والمنزل كان ملك للأسرة، زوجها ليه جزء وإخواته لهم جزء، فولاد إخواته بقى كل واحد يبني شقة، فزوجها يكتب لولاد أخوه إن الشقة دي ملكهم وخاصة بيهم. فأحد أبناء أخيه اللي بنى شقة فوق شقة الزوج السائلة الكريمة سب عمه أو تطول عليه، فعمه زعل منه فما كتبلوش الشقة. فبعد ذلك هي بتقول إن ولاد عمامه أو إخواته ولاد عمامه رفضوا إن هو ياخد شقة باعتبار إنهم واخدين مثلا أزيد من نصيبهم أو ما شابه ذلك. فهي تخشى الله عز وجل وتستشعر الظلم تجاه هذا الابن، يعني ابن الأخ زوجها، وتقول إحنا كتبنا للتانيين ما كتبنالوش لده وخايفة يبقى حرام علينا، فبتسأل عن حكم هذه المسألة. طبعا احنا عندنا ظاهرة في مصر، الظاهرة دي الحقيقة بتحتاج الى مجامع فقهية تبت في مثل هذه المسائل. الملكية الشائعة، ملكية الأسرة، ملكية الطبقات، فبتتداخل هذه الامور مع بعضها البعض. الملكية للأسرة كاملة، يجي فلان مات وفلان مات، نبدأ بعد كده بالعاطفة، واحد عايز يبني وماله يا ابني ابني، النهاردة لابد نعرف البيت ده كان ملك مين، انتقل الى من من الورث، كل واحد من الورثة يخصه قد ايه في ارض وبناء العقار. بعد كده اللي بانوا دول ولاد الاخ الاكبر مثلا ثلاثة بانوا ثلاث شقق، طب هما لهمش هذا النصيب، نصيبهم شقة ونص او شقتين بانوا على ملك غيرهم. الكلام ده بنقوله ليه؟ لان احنا هنحتاج النهاردة ان احنا نحدد ملكية الافراد ونشوف كل واحد خد حق مورثه ولا ازيد منه. يعني النهاردة لو البيت مملوك لاربعة، اربع اخوة، ولاد واحد من الاربعة دول واخدين ثلاث شقق، ولاد التاني واخد شقة واحدة، يبقى فيه هنا عدم عدل. طب امال الاحوال اللي زي دي ايه اللي يتم فيها؟ بيتم فيها اما ان احنا نقيم الارض والبناء اللي موجودة ونحدد لكل واحد مبلغ معين، يبقى خلاص معروف ان هو ليه قد كذا في البيت، او كل ورثة لهم شقة في البيت مثلا. اللي هيجي يبني بعد ذلك بنقول له انت بتبني على حق غيرك النهاردة، انت بتبني على حق غيرك النهاردة. طب النهاردة حق غيرك ده هو تشتري العلو ده بكام؟ زي اللي بيشتري سطح عمارة او بيشتري سطح بيت، بتيجي حضرتك اقول لك انا هبيع لك السطح اهو ابني عليه الدور كله، يبقى انت تنشئ وتقوم بالبناء وباستصدار الترخيص وكل حاجة، وانا باخد منك مبلغ مقابل ان انا اديتك حق العلو وتبني عليه. طب وحق العلو اللي فوق منه بقى ملكي برضه، انت مالكش غير انك تبني واحدة لنفسك، حق البيع حق العلو. فالنهاردة اللي بيحصل اشبه بهذا الامر، اشبه بهذا الامر. فلابد نحدد الاول الورثة كم واحد، كل واحد يخصه قد ايه في العقار، يبقى اولاده ما يخصهمش غير هذا الجزء. طب النهاردة اولاده تمددوا في العقار وخدوا ثلاث شقق، وواحد تاني ما خدش غير شقة واحدة وواحد ما خدش، تحسب ازاي؟ اطلع نصيب كل وارث في الاصل يخصه ربع البيت مثلا، طب هو تحت ايده قد ايه من البيت؟ تحت ايده نص البيت، طب نص البيت ده لربع يبقى فاضل الربع، طب الربع ده هو مشترك بين امرين، بين حق العلو لان بنى على ملك غيره، وبنى من ماله، بنى من المال بتاعه. اقوم اجي اجيب واحد من الناس المختصين من السماسره من المقاولين مهندس مدني واقول له النهارده انا بنيت الشقه دي على حسابي وبنيها على هذا البيت. هيبتدي يقول طيب الارض يخصها قد كذا او حق العلو يخصه كذا والمباني يخصها قد كذا، والفتره دي انت ما كنتش بتدفع ايجار، يبقى ممكن نحسب لك الايجار بقد كذا يخص الورثه. يطلع الحق المالي ده في الاخر يشتريه من الورثه تبقى الشقه ملكه كامله. لكن واحد يبني ويبني من فلوسه وبيبني على ملك غيره وغيره ما خدش حاجه، تيجي تقول لك ما انا دافع 30,000 جنيه مباني. طب انت دافع 30,000 جنيه مباني وسكنت بكام؟ وانت دافع لنفسك ما دفعتليش، انت تبني على ارض انا مالك ليها معاك وما خدش حاجه منها؟ يعني انا لا استفدت من المباني بتاعتك ولا انا سكنت فيها ولا انا جالي ايجار من وراه، وهذا لا يمت الى العدل بصله. انما ينبغي ان يكون البيت ينقسم الى قسمين، قسم للارض وقسم للبناء. الارض دي ليها ثمن والمباني ليها ثمن، السطح اللي بيبني عليه ده ليه ثمن والمباني اللي بناها ليها ثمن. وبعد كده نيجي نقول له احنا مثلا السطح للنص والمباني ليها النص، الايجار بتاع الشقه 300 جنيه يبقى انت 150 ليك مقابل المباني و150 للورثه. فمثل هذه الامور بنقول تحل عن طريق اهل التخصص، اهل التخصص مش الشرعيين فقط، لا واحد يجي يتمن البيت يعرف الناس دول نصيبهم قد ايه. فبالنسبه لي اللي بناه، اللي بناه طالما انت حضرتك كتبت للتانيين ومش راضي تكتب ليه ده بسبب اساءه شخصيه يبقى ده امر شخصي. اللي بنوا قبل كده النهارده مش راضين ده يكتبوا له، طب ما انتوا بنيتوا وكتب لكم. يبقى احنا عايزين الامور دايما تكون بمكيال واحد وبميزان واحد، لان اكثر شيء يعني يسبب عدم صدق للإنسان مع نفسه ومع غيره إن الإنسان يكيل بمكاييل. يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إن كان لي حق عند الناس ياخدوا تالت ومتلت، يبقى إن كان لي الحق ياخدوا كاملا غير منقوص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إن كان الحق عليه هو بقى يطفف وينقص الكيل ولا يؤدي الحق إلى أهله. فإن شاء الله بنقول للوالد الكريم أن يعفو عن زلة ابنه إن كان تطول عليه ورجع، نقول يعني أن يعفو عن هذه الزلة ولا يظلمه أسوة بإخوته أو بأبناء عمه، لكن يقعد معهم جميعا ويشوف كل واحد يخصه قد إيه في الإرث ووضع ايده على قد ايه في المباني، واللي واخد ازيد من حقه يرد الى باقي الورثه ما يخصهم، والله سبحانه اعلى واعلم. والحقيقه برضو الموقف ده يعني يجعل الانسان يقف مع نفسه وقفه تامل، ان ابن الاخ لما تطاول على عمه حرم من ايه الشقه اللي كانت هتكتب، فالانسان بمعصيته لربه سبحانه وتعالى يحرم الرزق والعياذ بالله، وقد يحرم السداد في امره. فنسال الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم امين. السؤال التالي، الاخ الكريم اللي بيقول ان هو انتوى حفر بئر جوفي بيتكلف مبلغ كبير من المال، يقول وانتوى ان هو يخلي جزء من هذا البئر لله عز وجل، يعني هيخلي جزء كده يكون سبيل الناس تشرب منه، البهائم تشرب منه، وده طبعا امر بيكون شديد الأهمية في الصحراء بالذات. في الصحراء البئر ده بيكون شريان من شرايين الحياة، ويمكن المياه، واحنا بنسمع عن اللي بيحصل في هذه الأيام، الاتفاقيات اللي بتتم بين دول حوض النيل مع استبعاد مصر والسودان منها، ودي أمور الحقيقة في غاية الخطورة، إن المياه دي شريان الحياة. ولذلك يعني الحقيقة أنا أذكر نفسي وإخواني الكرام إن بنهدر الماء الحقيقة في أمور لو نعلم إن قطرة الماء دي عشان تصل إلينا تكبدت قد إيه من جهد ومشقة وأموال ويعني تقدم علمي وكيمياء عشان تصل إلينا هكذا، الحقيقة كنا قبل ما نفتح الحنفية نقف مع أنفسنا يعني مسائلين لأنفسنا قبل أن نسأل بين يدي الله. للأسف الشديد كثير من المصلين يجي يتوضى المية تتفتح يعني ربما يملى برميل 200 لتر وعشان يتوضى، وده صرف وده أمر مكروه، وفي الآخر يعني أمر بتهدر هذه المياه وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بربع صاع بالمد، المد ده يعني قد الكوباية دي مرتين، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. ويذكر عن الإمام أحمد أنه كان إذا توضأ لم يبل المكان الذي فيه، إنما الصاع ده أول شوية ماء كده بيطش وش بيهم تغرق اللي حوالين منه، والمية نازلة ترزع في الأرض، وده أمر ينبغي أن ننتبه إليه، ينبغي أن نتقي الله في هذه المياه التي هي شريان حياة. ما نهدرش الماء في الوضوء، في الاغتسال، الماء تبقى فاتحة على طول، في المصالح الحكومية، المصالح الحكومية تلاقي الحنفية بايظة، عايزة قلب، عايزة جلدة، ولا أحد ينتبه، ما حدش بينتبه للكلام ده، سافون بايظ في أي مكان عام، يعني نحتسب عند الله، لو واحد عملها من مالي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل أثيب على ذلك. فالحقيقة يعني دي عرضا في هذه المسألة، إن مسألة المياه دي من الأهمية بمكان، بل إن الحرب القادمة كما يقولون الاستراتيجيين، يقولون إن الاستراتيجيون يقولون إن الحرب القادمة حرب مياه، لأن يبقى في نقص كثير، ونسأل الله يعني ربنا يكفينا هذا الأمر برحمته إن شاء. فالأخ الكريم اللي عايز يحفر بئر ماء، بئر المياه الجوفية بيصل لمئات الأمتار في عمق في الأرض أساس يجيب هذه المية، وبيحتاج إلى آلات وتكلفة كثيرة، فجزاه الله خيرا على هذه النية الطيبة. فهو بيقول إن هو إن شاء الله ينتوي إن يخلي جزء لله سبحانه وتعالى صدقة وسبيل يسقي به الناس، يسقي به البهائم مثلا، ويقول هيعمل جزء في خزان ويبيعه للناس. فالأخ الحبيب بيسأل هل يجوز هذا التصرف؟ يعني كأن الأخ الكريم يسأل عن حكم بيع الماء. هو الماء هنا بيقول هو الماء لعله أشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عفوا الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت فضيلة الشيخ، لو واحد عنده عربية ملاكي وحب يشغلها يعني بالأجرة، فهل في شيء في هذا الأمر يعني؟
هو حضرتك الدولة وضع قوانين مش كده؟
تمام.
والقوانين ديت ما فيش فيها ما يعني بتأمرش فيها بأمر منكر.
تمام.
كده ولا مش كده؟
تمام.
طيب يبقى حضرتك النهاردة نخالف هذه القوانين ليه؟
اه.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك. ابدا.
يعني طالما الدوله النهارده عامله نقابه مثلا وبتعمل اشتراكات وتامين وبتاخد جزء من دي بتدخله للاسفلت وللخدمه والرعايه الصحيه والمعاشات وكلام ده ولم تامرنا بمنكر.
نعم.
طب اخالف ليه القوانين ديت؟
نعم.
معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
اه دي الفكره بس ان احنا لو الامور مشيت ان كل واحد هيتفلت مش هنخضع لنظام نسير على هديه طالما انه لا يامرك بمعصيه الله.
نعم.
انما الطاعه في المعروف.
نعم.
الطاعه في المعروف. والامور التنظيميه دي ما فيش فيها اي منكر يامر به.
لا فعلا صح.
طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك يا شيخ بس احنا لينا بيت ارث وهذا المنزل احنا اقتسمنا الجزء اللي هو الدور الارضي اقتسمنا ايجاره. واخد بال حضرتك؟ ولكننا بنينا بعد كده للذكر مثل حظ الانثيين، يعني اللي بيبني شقه مثلا ثلاث اوض وصاله وحمام ومطبخ تبني البنت اوضه وصاله وحمام ومطبخ، واخد بال حضرتك؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين. هل ده فيه اي مشكله ولا في حرام؟
طيب يعني الكل بنوا، كل الورثه بنوا.
اه
مش كده؟
كل الورثه بنوا.
كل الورثه بنوا.
بنوا بس زي ما بقول لحضرتك
بالانصبه الشرعيه.
للذكر مثل حظ الانثيين.
ما انا مثل حضرتك الفكره في ممكن واحد مخلف خمس ولاد ذكر. مش كده؟ والبنت مخلفها ولد واحد. المفروض ان الولد دوت ليه نص الخمس ذكور دول كلهم.
ايوه.
معايا حضرتك؟ فما ينفعش كل واحد يقول لي لا ده انا ابويا راجل وانا باخد ضعف الانثى يبقى انا ليا شقه ثلاث اوض وهي ليها اوضه ونص. لا. ده الخمس ذكور كلهم ليهم شقه ثلاث اوض وصاله. والابن ده ابن البنت ليه ثلاث اوض ليه اوضه وصاله، واضح؟ تعرف فهمتني؟
بس انا عندي البنات كل بنت ليها اكتر من ذكر.
ما انا بقول لحضرتك مثلا الوالد عليه رحمه الله مات ساب ثلاث ولاد وبنتين مش كده؟ الثلاث ولاد دول ليهم كام نصيب؟ لهم ستة انصبه والثلاث بنات ليهم ثلاث انصبه، يبقى عندي تسع سهام، كل ولد ياخد سهمين والبنت تاخد سهم، تمام؟ الولد مخلف 10 ولاد. ال10 ولاد دول في سهم ابيهم.
ايوه في سهم ابيهم صح.
مش كده؟
ايوه
ما يخرج. والبنت دي لو عندها ولد واحد في سهم امه.
بسهم امه حتى لو عندها 10 اولاد برضه.
يبقى كده كلام مظبوط ان شاء الله. معايا حضرتك؟
ايوه
يبقى كده ان شاء الله.
يعني احنا دلوقتي ماشيين صح؟
ان شاء الله ماشي صح على هذا الكلام باذن الله.
طيب.
ربنا يزيدكم حرصا على الحلال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم والله أنا كنت عايز أسأل على حاجة، أنا عندي طفلة عندها شهرين كنت عاملة لها عقيقة. بس اكتشفت يعني هو الجندال اللي كان عاملها لها يعني، بس اكتشفت إن هي الشاي اللي إحنا ذبحناها ديت أو كده كانت حامل. وما إحنا ما كناش نعرف.
نعم.
ورحنا وديناها للواحد قال لا ده مش حامل وكده، فبعد ما ذبحناها عرفنا إن هي حامل. كنت عايز أعرف ده حرام ولا حلال؟
لا ان شاء الله مش حرام. يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. زكاة الجنين يعني التزكية الشرعية للجنين ده يؤكل ولا لا يؤكل؟ معايا حضرتك؟ يقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه، يعني ذبح الام يعتبر تزكية للجنين ويجوز ان يؤكل ان طاقت النفس ذلك، يعني ان الانسان نفسه جابته ان هو ياكل هذا الجنين ياكله، ما جابتوش لا تسريب عليه، فإن شاء الله ليس فيها شيء إن شاء الله. لكن طبعا في مصلحة إن احنا نحافظ على الإناث الحوامل، يعني هو الفلاح لو يعرف إنها حامل عمره ما هبيعها لأنها هتجيب له نتاج وإن شاء الله هتكون يعني بركة في المال، فهو لو يعلم ما كان ليبيعه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايز الله وبركاته. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عايز الله وبركاته، إزيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي مراتي سايبه البيت بقالها بتاع شهر. ورفع عليها قضيه تبديد عفش ونفقه البنت وكده وانا لسه ما طلقتهاش. ما انا عايز حد يساعدني يا شيخ معايا يكلم اهلها لان مفيش حد فيهم راضي يسمعني وراضي يفهم اي مشكله دي خالص. في بنت ما بيننا وعايز اربيها.
انت حضرتك منين؟
انا من القاهره ان شاء الله.
من القاهره، حد من اهل حضرتك من اقاربك الناس الحكماء العقلاء؟
محدش حضرتك راضي يجي عشان هي غلطت فيهم.
معلش يا سيدي، لله سبحانه وتعالى عشان خاطرك وعشان بنتك حد من العقلاء الحكماء في الاسره يجي معاك ويروح؟ ما يبقاش
غلط يا شيخه، قبل وفيش غير خالها، وخالها مسافر.
طيب يبقى يعني اصل حضرتك،
انا عايز حضرتك تفهمها بس، حضرتك حق الزوج وحق الزوجه ايه، بس ده اللي عايزه من حضرتك بس مش اكتر.
طيب ربنا يبارك لكم ويسعدكم ويبعد عنكم نزغ الشيطان يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال بس. دلوقتي انا حمايه توفى، هو كان عنده 80 سنه، ومرات حماتي عندها حاجه و70 سنه. دلوقتي عدة المتوفي احنا عارفين ان هي 4 شهور و10 ايام وما تخرجش من البيت. الكلام ده ينطبق على حماتي؟ يعني ما ينفعش تيجي تقعد عندنا عند بيت ابنها او عند بيت بنتها؟
حضرتك الكلام ده ينطبق على اي امرأة كبيرة صغيرة، واخد بال حضرتك؟ ملوش دعوة، ده حكم تعبدي. الحكم ده حكم تعبدي.
طب واذا كان في ضروره مثلا ان هي لو كان في ضروره عشان مثلا ما فيش حد قاعد معاها، او
باب الضروره
ولادها بيسيبوا بيوتهم ويجوا،
انا بقول لك باب الضروره واسع. يعني ان كانت مثلا المراه مريضه عندها امراض الشيخوخه وعندها سكر ويجي لها غيبوبه، ما ينفعش نسيبها لوحدها. في الحاله دي تنتقل لبيت ابنها، تقضي العده في بيت ابنها بالضروره. للايه؟ للضروره.
يعني هم بناتها بيقعدوا كل واحده معاها اسبوع بس، طبعا ده شيء مجهد بالنسبه لهم.
والله يا حضرتك لو الامر ده قعدوا من غير مشاكل واجوازهم ما تضرروش وما حصلش مشاكل في بيتهم تؤدي للشقاق، يبقى اولى تقعد في بيتها. حضرتك حصلت مشاكل وجوز بنتها زعلان وهيعمل مشكله وتعمل شقاق في البيت، وممكن لو قعدت لوحدها يجي لها غيبوبه ممكن تموت ما حدش يلحقها، يبقى نجيبها تقعد عندنا للضرورة.
طيب
إنما العدة ديت على كل امرأة كبيرة أم صغيرة، إنها أمر تعبدي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور.
الله يحفظك.
والله يا دكتور إحنا دلوقتي والدي لما توفى كان سايب لنا بيت عبارة عن 4 أدوار بس. البيت دوت أصلا كان الثلاث ادوار ساكنين، والدور الرابع كانت والدتي هي اللي قاعده فيه، عباره عن ايه؟ عن شقتين مع بعض يعني. فلما جم اخواتي الصبيان يعني على انهم هيتجوزوا وكده، فوالدتي طبعا قالت ايه؟ هقسم لهم الشقتين دول وكل واحد ياخد شقه يتجوز فيها يعني. فدلوقتي هم يعني اخواتي الاثنين الصبيان دول ربنا فتح عليهم والحمد لله، وفي واحد منهم خد شقه في مدينه بدر، وعايز دلوقتي الشقة اللي هو اتجوز فيها بيقول ان هو هيبيعها تمليك لاخويا الثاني بحيث ان اخويا ياخد الدور كله. انا قلت له لا، دي بتاعت ورثه والمفروض تتقسم. فدلوقتي يعني حضرتك الوضع هيكون ازاي لو الشقة دي اتباعت؟ احنا كده كده بنقسم يعني الحمد لله، الايجار اللي بيطلع من البيت بنقسمه علينا احنا اخواتنا كلنا. فدلوقتي الشقة دي لو اتباعت هيكون الوضع ايه؟ تاني حاجة يا دكتور لو سمحت، بنت اختي عايزه تبني شقه في الدور الاخير يعني على حسابها الخاص، فدي دي يعني احنا الوضع بقى هيكون احنا نعمل معاها ايه؟ يعني احنا موافقين لان هي بصراحه ظروفها كده مش لاقيه شقه قريبه من شغلها ولا وكده، فقلنا ماشي تبني، هي هتبنيها على 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 حسابها الخاص. فاحنا الوضع بقى لو هي بنت الشقه دي احنا كورثه هيكون وضعنا ايه؟ ووضع الشقه اللي بنت اختي هتبنيها دي ايه برضه؟
الشقه ديت تكفي نصيب والدتها ولا ما تكفيهاش؟
لا نصيب والدتها ما ياخد يعني اقل من شقه صغيره، يعني الشقه دي على الدور 4 اوض. انما نصيب والدتها هيكون هيخصها حوالي يعني اقل من شقه اوضتين اتنين.
طيب حضرتك انتوا هتبيعوا لها السطوح تبني عليه؟
لا احنا قلنا هي تبني وهتكلف هي على حسابها، وبعدين احنا هنخصم لها اللي هي دفعته يعني من عقد الايجار اللي احنا هنعمله لها.
طيب ما كده مفيش مشكله، يعني انت تعمل لها عقد ايجار وده يعتبر مقدم.
اه
مفيش مشكله كده يعني.
يعني طب حضرتك يعني ما انا برضو هقفل مع حضرتك وقول لي الوضع ده هيكون ايه النهائي
ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله مصلحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ اللي بيتكلم عن حفر البئر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس شركاء في ثلاثة يعني الملكية ديت ملكية للجميع، لجميع الناس. وللأسف الشديد اللي بيوظفوا الدين لخدمة أغراضهم في كل زمان. في زمن الاشتراكية يجي الشاعر يقول الاشتراكيون أنت إمامهم، ويعني ونبرأ إلى الله من ذلك. يجي يقول الإسلام والاشتراكي، يروحوا جايبين حديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلأ، أو الماء والكلأ والنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الإسلام هو الإسلام، لا اشتراكية ولا غربية، لا ديمقراطية ولا حزب يساري ولا شمالي ولا الكلام ده كل. الإسلام هو الإسلام، ده نظام سماوي من عند الله عز وجل، دين ارتضاه لعباده، فمالوش دعوة بنظام الشرق وبنظام الغرب، هو دين من عند الله عز وجل. قد يتشابه مع بعض النظم في أشياء ويختلف معها في أشياء أخرى، لكن ليس معنى ذلك أن الإسلام اشتراكي يساري يميني، الكلام ده كله لا نعرفه، احنا نعرف مسمى واحد هو الإسلام. بالنسبة للناس شركاء في ثلاث، المقصود بذلك ان المال المباح، المال المباح الذي لم يتملكه احد، يعني النهاردة الماء اللي هو ماء الامطار يتجمع في مكان والناس تذهب اليه تأخذ منه، الماء ده مملوك للجميع، ماء الانهار مملوك للجميع، لكن من حاز الماء، راجل راح ومال جيركن وخد الجيركن وشاله على العربية ومشي بيه، بعد ذلك يجوز ان يبيعه؟ نعم يجوز. امال الناس شركاء في ثلاث منها الماء ازاي؟ ما هو الماء في منبعه، في مكانه الاصلي الذي هو فيه على اصل خلقته، الناس شركاء فيه، مال مباح للجميع. الكلأ العشب الذي ينبت في الأرض، البهائم كلها ترطع فيه وترعى فيه، ما يختصش حد به دون حد. لكن النهاردة لما حد يحز شيء زي اللي بيروح يحتطب، الحطب ده من المال المباح، من الكلأ، من المال المباح للجميع، لكن لما يحتطب ويقطع الحطب ويحزمه له أن يبيعه وأن يأكل ثمنه. في الأنهار وفي البحار الأسماك من المال المباح، مباح للجميع، لكن من يصطاد هذا السمك ويحوزه في شباكه صار ملكا خاصا له. يبقى الماء هذا مباح للجميع، من سبق إليه تملكه. فها هنا الرجل هذا الذي سيبني البئر جزاه الله خيرا، هينفق ويتكبد ويخرج الماء، الجزء لله هذا جزاه الله خيرا، سبيل سبله لا يمنع فضل مائه، والباقي الذي يضعه في الخزان يقوم ببيعه، نعم له أن يقوم ببيع هذا الماء ولا تثريب عليه في ذلك. حفر، جاب الترمبات الأعماق، جمعها وضعها في خزان في عبوات وباع، ليس عليه تثريب إن شاء الله في ذلك. وعندنا بئر روما كانت مملوكة ليهودي، فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها وجعله سبيلا للمسلمين يشربون في يومه بغير مقابل، سبلها، جعلها وقفا لكل المسلمين يشربون منه، وصار نصفها لليهودي شريكه، ثم باع اليهودي النصف الآخر لعثمان رضي الله عنه، وكان ماؤها طيب وكان يباع، ولم ينكر أحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا الماء. يبقى إذن الماء مباح قبل تملكه، فإن حازه الإنسان جاز له أن ينتفع به بالبيع وبالهبة وبنحو ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن لا يصل الأمر إذا كان في منطقة والحيوانات هتموت من غير الماء وعنده فضل ماء، لا يمنع فضل مائه عن البهائم حتى لا تهلك، ولا عن الناس حتى لا يموتوا، ودي ضرورة تقدر بقدرها، لا يمنع فضل مائه غيره في هذه الأحوال والله أعلى وأعلم. لكن الأصل أنه هو يحوز الماء يبيعه، نعم يبيع الماء وإن شاء الله يساب على الوقف الذي يوقفه لله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن مشروع الرعاية الصحية في النقابات، النقابات بتيجي بتعمل اشتراكات لأعضائها اللي هي البطاقات الصحية، بيدفع مبلغ من المال وياخد البطاقة الصحية هو وأسرته، بيدفع ياخد كوبونات بعدد معين في العام، يروح يكشف وكل شخص من الأسرة ليه كوبون معين، بيروح يدفع مثلا 10 جنيه 15 جنيه للكوبون، كشف الدكتور 70 جنيه و100 جنيه، ما بيدفعش غير هذا المبلغ. النقابة بتقوم بعد ذلك بمحاسبة الطبيب بناء على عدد الكوبونات التي عنده، ياخد الكوبونات يروح النقابة بياخد مبلغ معين على هذه الكوبونات. الطبيب في هذه الأحوال بيستفيد أن عدد كبير من المرضى بيأتي إليه بناء على هذا الاتفاق، فبيقوم بتخفيض الكشف لهم عن غيره، وده أمر يرجع إليه لا ضير عليه في ذلك، ويحدد أتعابه كيف شاء ويحدد مبلغ الكشف وفقا لإرادته. فبالتالي المعاملة إن شاء الله ليس فيها بأس، بل هي من باب التعاون على البر والتقوى. النقابات بتعن أعضائها، طائفة من الناس بيجتمعوا في مهنة معينة بيربطهم نوع معين من الاهتمامات من الوظائف، وبيجتمعوا فيها عملا على النهوض بخدمة الأعضاء الموجودون الذين ينتمون إلى هذه النقابة، فليس هناك بأس إن شاء الله في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة الكريمة التي تسأل أن ابنها عمره الآن 22 سنة، عنده 22 سنة، وناس قالوا لها لابد أنك تعملي له عقيقة. طبعا كلمة لابد هذه غير صحيح، فلابد دي يعني حتما ولزاما وواجبا وتأثمي إن لم تفعلي، الأمر ده غير صحيح. غير صحيح من وجهين، الأول أن العقيقة مستحبة وليست بواجبة، والثاني أن العقيقة لا تجب على الأم، العقيقة لا تجب على الأم أصلا، العقيقة دي على مين؟ تكون على الأب لابنه وعلى سبيل الاستحباب والسنة وليس على سبيل الوجوب. يبقى اللي بيقولوا لازم وجابوا كلام ده منين؟ لا، العقيقة واجبة على الأم والعقيقة مستحبة وليست بواجبة أصلا كحكم يعني. الأخت الكريمة تقول إن كان عندها مرض وظنت إن مرض يعني خطير، ولكن الحمد لله بفضل الله كان أمرا يسيرا وشفاها الله، فنظرت أن تذبح لله ذبيحة. فبتقول ممكن تجمع الاثنين مع بعض؟ لا يجوز طبعا الجمع بين العقيقة وبين النذر، أو بين العقيقة وبين وليمة العصر أو العرس أو النذر إلى آخر، كل ذبيحة لها صفة مستقلة ولها حكم مستقل عنه. فمن ثم هي نذرت هي تذبح لله، فطالما تذبح لله يبقى يكون للفقراء للمساكين، ولا تأكل منها ولا تطعم منه ولا تهدي لغني منه، إنما تعطي المال للفقراء والمساكين. طب ابنها بتقول في خطر عليه من العقيقة، بنقول ما عليهوش شيء، هي ما عليهاش أصلا عقيق، والعقيقة مستحبة وليس على ابنها خطر إن شاء الله من ذلك. ومن أهل العلم كالحنابلة من قال أن العقيقة تكون في أول أسبوع، فإن لم يكن في الأسبوع الأول في الثاني، إن لم يكن في الثالث وبعد ذلك يفوت محله. والشافعي كما نعلم قال أنها تفوت بالبلوغ، طالما وصل للبلوغ خلاص ما فيش إيه، ما فيش عقيقة. ومن أهل العلم من قال بل هي في أول أسبوع، أول أسبوع وانتهى فات محلها. فعلى ذلك الشافعي اللي هو أكتر واحد أخرها قال إن هي لحد إمتى؟ لحد سن البلوغ. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ما عملش عقيقة لنفسه. هيجيش واحد يقول خلاص أنا أبويا ما عملنيش أنا هعمل عقيقة لنفسي. فهي مستحبة وليست بواجبة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن أبيه، يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنا وعنه وأن يتجاوز عنا وعنه، اللهم أمين. والده توفي وقد أخذ قرضا من بنك التنمية، على مواشي، خد قرض لمواشي وبيشترط في البنك ان يعمل تأمين على حياته وتأمين على البهائم. فبيسأل هل يجوز ان ياخدوا هذا المبلغ مبلغ التأمين على الحياة اللي هو كان للأب ام لا. فالنهاردة احنا عندنا هذه المعاملة اشتملت على اكثر من صورة. الصورة الاولى التأمين، عفوا القرض الربوي. القرض الربوي لا يعنيني القرض ده هدفه ايه، هقول قرض تنموي، قرض للتنمية، قرض ب6% ب7% هو قرض ربوي، الغرض بتاعه ايه لا يعنيني ذلك في شيء، طالما قرض بفائدة هيبقى قرض ربوي لا يجوز ايا ما كان غرضه. والربا مش محرم عشان خاطر الفائدة كبيرة، مالكش ده بيقرض ب20%، يعني لو خلاها 6% 5% تبقى حلال. احنا شفنا في الازمة المالية الاخيرة اللي كانت العام الماضي، الازمة المالية الطاحنة اللي ادت لانهيار اقتصادي رهيب في الغرب، اول حل عملوه النزول باسعار الفائدة، لدرجة ان في على ما اذكر ان لم اهم يعني اعتقد في اليابان او في مكان اخر كانوا خلوها 1% وكان يدعو ان تكون صفر. وبدأت اقوال احد الباباوات في الكنيسة الكاثوليكية وهو يسمى توما الاكويني او توماس الاكويني، القديس توما هذا او توما الاكويني هذا من اباء الكنيسة الكاثوليكية اللي في روما، كان له يعني كتابات يدعو فيها ان تكون اسعار الفائدة صفر، وله كلمة شهيرة يرددونها في كتب الاقتصاد، النقود لا تلد ولا تبيض. الكلمة دي اللي بيقولها مين؟ القديس توما الاقويني بينقلها عن دينه ومعتقده، يقول النقود لا تلد ولا تبيض، الفلوس موجودة اهي، زادت لا باضت ولا ولدت، وإلا لو ولدت يبقى ينفع ياخد القرض ويقول الفلوس ماتت وهي بتولد، فيعني ده هذا أصلا لا ينبغي أنها تزيد ولا ينبغي أنها تنقص، يكون القرض قرض إيه؟ قرض حسن. أما وأن هذا لا يحدث فهو قرض ربوي محرم. يبقى دي أول مخالفة عندنا. الحقيقة يمكن الأخ يعني ما خدش باله أو ما عرفش ما سألش عن حكم هذا القرض، إنما هو بيسأل عن حكم الفلوس اللي هتتاخد من التأمين على الحياة. طيب يبقى أول جزئية في هذه المعاملة وهي القرض الربوي وذكرنا أنه محرم. الحقيقة الاتصالات يعني لو نستطيع نقللها شوية بحيث ننتهي إن شاء الله من الأسئلة يبقى جزاكم الله خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ بستنى فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
أي تفضل تفضل.
الله يبارك فيك ربنا شيخ، لو سمحت أسألك بموضوع المضاربة.
نعم.
تترك موضوع، انا اشتريت 20 راس غنم بدي احطهم عند واحد في مزرعه، هسه شو الحكم الشرعي مثلا؟ هم بيكون مثلا مضاربه ما عليهوش بالخساره مقابل الجهد، لكن بالمقابل هل انا علي الطعمه وكل راس المال؟
حضرتك عندك 20 راس غنم مش كده؟
مشارك فيهم نسيبي يعني حاطهم في مزرعه.
حاططهم في مزرعه حضرتك، هو بيعلف؟
بيعلف وبرعي.
بيعلف وبرعيهم.
اه،
والمكسب بيطلع بنسبه بينك وبينه.
شو الوجه الشرعي في الموضوع النسبي؟
ما انا بقول لحضرتك هو النهارده، لا النسبه دي بالاتفاق بينكم. نعم.
بس يعني شغله اتفاق.
ما انا بقول لحضرتك بالاتفاق بينكم.
الله يبارك فيك ربنا.
الله يكرمك، ثلث وثلثين ربع وثلاث ارباع زي ما تتفقوا.
يعني اذا هو مثلا حط نص العلف، يعني مطلوب منه يحط علف ولا انا علي راس المال كامل المستهلك وغير المستهلك؟
انت حضرتك دلوقتي جبت البهايم، اتفاقك معه هو يعلف ويراعي البهايم؟
ما اتفقنا، انا بدي يعني الوجه الشرعي فيها، بتعرف عشان هاي يعني مش مثلا سياره او عقار او شيء، بتعرف مواد مستهلك، يعني ممكن مثلا لو هو بده ياخذ النص المربح.
الاصل حضرتك المعاملات الاصل فيها الحل مش المنع، الاصل فيها الحل، الاصل ان المعاملات حلال الا ما ورد نص من الشرع بمنعه. معايا حضرتك؟
معاك.
فالشركه جائزه بالقران وبالسنه وبالاجماع، شركة جائزة بينك وبينه.
يعني الأصل أنا مثلا علي العلف، علي كل شيء مثلا هيك؟
زي ما تتفقوا، حسب الاتفاق بينك وبينه. ما حضرتك النهارده لما اجيب البهايم او الاغنام وادفع العلف بتاعهم اكيد نسبه الربح اللي هتجي لي هتبقى اكتر من اللي هتروح له
100%.
ولما هو يجيب العلف النسبه اللي هياخدها هتكتر عما هو ما بيجيبش. انما المتبع حضرتك بتاخد ثمن البهايم بتاعه حضرتك. يعني انت جايبها مثلا وليكن ب 1000 جنيه ب 2000 بتاخد ثمنهم ده اساسي. والربح اللي يزيد على ذلك يقسم بالنسبه.
شكرا
شكرا. معايا حضرتك اللي يزيد عن قيمه راس المال فقط هو اللي يقسم. واضح؟
بيصيروا زي كانهم سراكي بعد ما استرد راس مالي.
انت لازم تسترد راس مالك.
في الاول بسترد راس مالي.
امال هو يجي يدخل معاك يعلف شويه علف وياخد تلت راس المال بتاعك كمان؟ لا بياخد في الربح فقط.
صح.
بالنسبه لي والد الاخ الكريم السائل عليه رحمه الله وقع في اول شيء في الربا. الامر الثاني بيشترطوا عشان خاطر يضمنوا ان القرض يسترد بيشترطوا امرين. الامر الاول انه يؤمن على حياته. ليه؟ لان لو مات الورثه هيقولوا منين؟ ده الراجل الله يرحمه ما كانش حيلته غير جلابيته اللي بيلبسها، هيجيب فلوس منين وندفع منين؟ وليس لهم الرجوع على الورثة إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثه. يعني أنت ورثت 10,000 ما طلبكش ب 100,000 ما ينفعش. فبالتالي هيرجع عليك في حدود التركة، يقوم يشترط إنه يأمن على حياته. لأنه لو مات هيرجع التأمين لمين؟ للورثة، لا هو هياخد هذا الإيه؟ هيبقى له امتياز على هذا المبلغ بتاع التأمين، ياخد حقه منه ويستوفيه أولا. الأمر الثاني أن هو يؤمن على البهائم، لأن افرض أن المواشي ماتت يبقى دي خسارة. يقولك لا لابد تحصنها وتتابعها بيطريا ولابد أنك تؤمن على المواشي. واحدة ماتت يبقى الفلوس إيه؟ تعوض هذه الخسارة. يبقى عندنا الآن ثلاث معاملات متفرقات: القرض، وطبعا ده حكمه التحريم. المعاملة الثانية التأمين على الحياة. المعاملة الثالثة التأمين على البهائم، ده التأمين على الأموال. والتأمين على الحياة والتأمين على الأموال هذا النوع من التأمين باطل ولم تجزه المجامع الفقهية المنعقدة. المجامع الفقهية اللي انعقدت وكانت منعقدة في الأزهر الشريف في الستينيات، علماء المسلمين اتفقوا على حرمة هذا التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري، ولم يبح ذلك من الحضور إلا الدكتور مصطفى الزرقة عليه وعلى علمائنا رحمة الله. دكتور مصطفى من علماء الفقه الإسلامي المعروفين في سوريا، يعني من العلماء المشهورين عندهم في سوريا، ورغم ذلك كان يرى جواز هذا النوع من الفقه من التأمين، وخالف بذلك الفقهاء المشاركين جميعا. ثم ظهر بعد منه يعني برضه بعض الفقهاء المعاصرين زي الدكتور محمد موسى عليه رحمة الله أستاذ الشريعة في جامعة القاهرة، زي بعض الفقهاء برضه المعاصرين منهم الدكتور محمد الضرير، الدكتور صديق الضرير، وده من السودان من أم درمان، وغيرهم ممن رأوا إباحة التأمين التجاري. لكن الحقيقة أن الآراء الفردية لهم لا تصادم المجامع الفقهية اللي انعقدت في هذه المسائل، وانتهت إلى تحريم التأمين التجاري بكافة صوره. وأسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر من الأسباب ما نتكلم أيضا في فقه البيوع عن التأمين التجاري، لنبين بأمر الله أنه قد اشتمل على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيء، كما أنه يشتمل على القمار. لأن يعني الإنسان بيدفع مبلغ مالي ويأخذ أكثر من هذا المبلغ، وقد لا يأخذ وقد يأخذ أقل. يعني الرجل اللي أمن على حياته دفع مثلا في الشهر قسط 120 جنيه في الثلاث أربع خمس سنين مثلا، يعني دفع له 14,000 جنيه. المبلغ اللي متأمن به 60,000 جنيه، هو دفع 14 او 15 والورثه خدوا كام؟ خدوا 60. اللي بيأمن على البهائم ممكن يدفع تأمين على البهيمه ممكن مثلا 600 700 جنيه والبهيمه ما شاء الله صحتها جيده وما ماتتش، دفع فلوس وما خدش حاجه، وممكن يدفع قسطين والبهيمه تموت، يبقى دفع قليل واخذ كثير في غرر لا يعرف مدى مقدار ما سيدفعه ولا مقدار ما سيجنيه، وفيه قمار لانه قد يدفع اقل وياخذ اكثر، وقد يدفع ولا ياخذ الى اخره. فعقد التأمين التجاري فيه هذه الأفات، الربا بنوعيه، ربا النسيبة النسيئة وربا الفضل، فيه أيضا الغرر وفيه أيضا القمار. وأسأل الله أن ربنا يقدر لنا إن شاء الله أن احنا نفصل ذلك في فقه البيوع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نراه والله أعلى وأعلم أن هذه الأموال يلمل تأمين على الحياة وما شبه ذلك، حقيقة إن هي لا تحل لهم وليست بمال طيب. طب أمال يعملوا إيه؟ النهاردة إحنا عايزين نبرئ ذمة هذا الميت، هو خد قرض من هذا البنك، يبقى النهاردة يشوفهم المبلغ بتاع البهايم اللي جابوه ده مبلغه قد إيه؟ يرجعوا للبنك القرض بتاعه، القرض بتاع البنك ياخده، والتأمين اللي على الحياة مثلا التأمين ده اللي يخصهم منه قد ايه اللي دفعوه، وليكن مثلا مبلغ كذا، يبقى خلاص المبلغ الباقي ده لا يحل لهم. والدهم دفع 5000 6000، ياخد 5000 6000 اللي دفعوه. القرض بتاع البنك القرض الربوي، القرض مثلا ب 30000 ومحطوط عليه فوائد 10000 او 7000 مثلا، يبقى ياخدوا ال 37000 يرجعوه. الفلوس اللي دفعوها لشركة التأمين يخصموها. تمن المواشي مفروض ان يتخصم ويطلع بره الحساب ده كله، لانه لا يحل لهم، المواشي دي لا تحل له. كانوا جايبينها بكام؟ ب20000 جنيه، لكن زادت نتيجة الاكل ونتيجة بقت ب30000، يبقى ال10000 ديت هي اللي تخصهم من ثمن هذه المواشي، او يدفعوا المبلغ معاهم وياخدوا المواشي ليهم، والله سبحانه اعلى واعلم. لكن المعاملة النهاردة ربا وتأمين على الحياة وتأمين على البهائم جمعت مخالفات كثيرة، فأسأل الله أن يغفر لهذا الميت وأن يعفو عنه برحمته وأن يغفر زلته، اللهم أمين. لكن على الورثة أن يطهروه من ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص وما زالت معنا بعض الأسئلة، والحقيقة عندنا أسئلة طيبة جدا وردت إلينا، برضو موضوع التأمين بتاع السيارة التي سرقت يمكن إحنا أشرنا إليه، حكم إبادة الحشرات من أجل الإبقاء على الملكة والنحل اللي بيدر زي النمل وكده، دي تعتبر ردة الصائل ويجوز قتلها في هذه الأحوال. فإن شاء الله هذه الأسئلة يعني تبقى معنا ونجيب عنها إن شاء الله في الأسبوع القابل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.